نعم ولا تأتنا بعث مسائلكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكونا بوت حتى يتفعون الموت أو يجعل الله لنا سبيلا فقد جعل الله لنا سبيلا. درس اليوم قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة، والشروط السابقة العامة ثمانية أربعة تأكلون بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، نزيد في حد الزنا ثلاثة شروط. إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي، من آدمي حي إنام لا غلط، حراما محضا من آدمي حي، لا ألحقوها لأن هذه نسخة صحيحة من آدمي حي. طيب تغييب حشفته الأصلية، ها منكر عندكم إيه؟ حشفة أصلية كلها إيه؟ اللي عندنا تغييب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل. طيب على كل حال اللي عندي الظهر أصح تغيب حشفته أي الزاني، والحشفة معروفة كلها احترازا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة فإن قدرها يكون بمنزلتها في قبل أو دبر معروف أيضا ما يحتاج إلى تفسير، في قبل الفرج أو دبر مخرج الغائط. أصليين، أصليين صفة للقبل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين، فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر نعم ربما يكون، ربما يكون إنسان نسأل الله العافية ما له دبر. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص، أحدهم يقول إن له خرقا بين مخرج البول والغائط، يخرج منه البول والغائط ولا له فرج ولا له ذكر، تبارك الله أحسن الخالقين. الثاني ليس له فرج ولا ذكر لكن فيه ورمة يبش منها البول بشا، سبحان الله. والثالث ماله من أسفل شيء، ليس له من أسفل من أسفله شيء، وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول. نعم هؤلاء يقول يحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث. نعم على كل حال لابد أن تكون القبل والدبر أصليين احترازا من غير الأصليين كفرج الخنثى ودبر في غير موضعه. قال حراما محضا، هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشرط الثاني لأنه هو حقيقة الشرط الثاني، لكن قال من آدمي حي، يعني أن يكون هذا القبل أو الدبر من آدمي، فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا. لكن ماذا يجب؟ يجب التعزير، يجب التعزير بما يراه الإمام. فلو أولج الإنسان في بهيمة عزر وقتلت البهيمة، تقتل على أنها حرام جيفة، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها. وقيل إن من أتى بهيمة قتل، لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا عام، فأخذ به بعض أهل العلم، ولكن الحديث ضعيف، ولهذا عدل أهل العلم لما ضعف الحديث عندهم، عدلوا إلى أخف الأمرين وهو قتل البهيمة، وأما الآدمي فلا يقتل لأن حرمته أعظم، ولكن يعزر لأن ذلك معصية. طيب، ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي شيء وراء هذا الأزواج وملك اليمين فيعتبر عدوانا وظلما. إذن من آدمي احتراز من غير الآدمي، فلا حد فيه، ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة للحديث الذي ورد في هذا بالنسبة لقتل البهيمة. أما التعزير فعلى القاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وأما القائلون بأنه يقتل فقالوا: لأن فرج البهيمة، استدلوا بالحديث وصححوه، قالوا الحديث صحيح، وقالوا إن فرج البهيمة فرج لا يحل بحال، فيكون كاللواط، يكون كاللواط لأنه فرج لا يحل بأي حال من الأحوال فيكون كاللواط. ولكن المذهب كما رأيتم هو هذا، كما سمعتم أنه يعذر وتقتل البهيمة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال، لحديث صحيح ورد في ذلك، واختار هذا ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل لو زنى بأخته والعياذ بالله، أو بعمته، أو خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها، وما أشبه ذلك، فإنه يقتل بكل حال لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، ما يحل لا بعقد ولا بغيره من محارمه، ولأن هذه فاحشة عظيمة. وورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في قتل من أتى محرم من محارمه، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن. وقول من آدمي حي احترازا من ميت، يعني لو زنى بميته فإنه لا يحد. يتصور هذا يحصل، نعم يحصل، وقد يحصل، وواحد أظن قال كثير، نعم، بس الكثرة ما أدري. المهم أنه لو زنى بامرأة ميتة فإنه لا يحد. لماذا؟ قالوا: لأن النفس تعافها وتكرهها، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد، ولكن لا بد أن يعذر. ويعذر، تعذر الميتة؟ لا، ما تعذر الميتة، لكن هو يعذر والعياذ بالله. وقيل إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان، يحد مرتين، مرة للزنا ومرة لانتهاك حرمة الميتة، لأن الحي قد يكون منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة فيحد مرتين. والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى هذا، إلى أنه يجب عليه حدا لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم الأدلة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فإذا كان عندنا نصوص عامة هذا الرجل زاني، وإن كانت المرأة ما تسمى زانية لكن ليس بشرط، ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة نعم وجب عليه الحد ولم يجب عليها الحد، يعني ليس الحدان متلازمان. ولو زنى محصن ببكر رجم وجلدت، فليس من شرط الزنا أو إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان كلاهما عقوبتهما سواء. إن انتبه للشروط الآن: تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر، الثالث أصليين، الرابع من آدمي، الخامس حي. أما حرام المحض ستكون بالشرط الثاني انتباع الشبهة. هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفاعل، ولكن يجب عليه التعزير. لو أن رجلا بات مع امرأة وصار يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، نعم، ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة، لا حد، ولكن عليه التعزير، إلا أن يجيء تائبا. إذا جاء إلى الإمام تائبا يعني إلى الحاكم، فإن الحاكم في الخيار، إن شاء أقام عليه التعزير وإن شاء لم يقم عليه التعزير، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره أنه فعل في امرأة كل شيء إلا النكاح، فقال: صليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يقم عليه التعزير. فإذا جاء تائبا نادما من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير وألح في ذلك أقمنا عليه، وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها. طيب، الشرط الثاني انتفاء الشبهة. حرام محض هو معنى الشرط الثاني، عندكم حرا محصنا الظاهر، حراما محصنا، لا، هي صوابها حراما محضا، صوابها بكلام المؤلف حراما محضا، ومع ذلك لا داعي لها، لا داعي له، لأنه يغني عنها قوله: الشرط الثاني انتفاء الشبهة، يعني أن لا يكون في زناه هذا شبهة. والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يطع امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه، أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذا شبهة عقد، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لم يعلم أنها أخته ثم يتبين بعد ذلك، فهنا قد جمعها بنكاح باطل بالإجماع، لكنه العقد في اعتقاده صحيح. أما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته، فهذا يسمونه شبهة اعتقاد. نعم، لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدا صحيحا لا شكال فيه، ولكنه وجد امرأة في بيته، أودع امرأة باسم زوجته، فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته، ففي هذه الحال نسمي هذا شبهة اعتقاد. فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه، لا حد عليه. طيب ما هو الدليل؟ الدليل أن الحد عقوبة على إيش؟ يعني هو تعليل في الواقع، الحد عقوبة على إيش؟ على معصية، فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة. أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، معناها أننا حققنا شيئا لأمر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكما بالظن. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته، فالمسألة ليست بالهينة. وعلى هذا فإذا وجد أي شبهة تكون عذرا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد. وأما حديث ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فحديث ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة. ونحن لو صح نحتاج إلى أمرين، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط، هل هذا شبهة أو غير شبهة. ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة، أنه لا يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة، لأن هذا حكم بالظن وإضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته، ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه. طيب انتفاء الشبهة، ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة، أمة مشتركة، يمكن أمة مشتركة؟ هل يمكن زوجة مشتركة؟ طيب هذه أمة مشتركة، يمكن؟ ها؟ يمكن. إيه مثل الدابة، يعني هذه أمة اشتروها ب10,000 ريال، كل واحد قدم في ثمنها 500 ريال، كم؟ 5,000 ريال، صارت الآن مشتركة. ها؟ طيب هل تحل لواحد منهما؟ ما تحل، ولا بالزواج؟ ها؟ لو قال بتزوجه وسمح الثاني معلوم وعقد له، ما تحل له لا بالتسري ولا بالنكاح. نعم. طيب لو زوجه شريكه ما نقول يحل له نصفه بالنكاح؟ ها؟ طيب ما يتبعها صح، لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح، لو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلك. نعم. طيب هذه امرأة لا تحل لهذا لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسري ولا بنكاح، وهي أمة جميلة شابة، فقادته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنا وفعل، نقول لا حد عليه. ليش؟ لأن له بعضها، ففيه شبهة ملك ولا لا؟ فيه شبهة ملك، قالوا فلا يقام عليه الحد حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم. نقول لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد. هذه واحدة. الثاني قال أو لولده، هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شرك، ولده. طيب هو يملكه الأب؟ ها؟ ما يملكه، لكن يملك أن يتملك، يملك أن يتملك، يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة. فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيها شرك شبهة، فلا يقام عليه الحد. طيب الولد ماله فيها إلا واحد من 10,000 سهم، ها؟ ولو ولو لعموم قوله له فيها شرك أو لولده. طيب لأخيه، ها؟ ما يمكن، يعني ليس شبهة. لأبيه ليس شبهة، يعني لو أنه زنى بأمة أبيه وقيم عليه الحد، لأن ذلك ليس بشبهة، إذ أن الولد لا يتملك مما لأبيه بخلاف العكس. قال المؤلف أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. وطأ امرأة ظنها زوجته أو ظنها سريته. ما الفرق بين الزوجة والسرية؟ الزوجة من ملكها بعقد النكاح، والسرية من ملكها بعقد التملك ملك. هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟ يتصور كيف صورته؟
مثلا لو أتى إلى فراش وفيه امرأة ظنها زوجته،
أي
فوقعها ظنها زوجته،
صح؟ يمكن هذا، وكذلك ظن أنها سريته، يمكن. المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادعى الظن فهل نقبل منه؟ نعم، ولا ينظر للقرائن؟ لابد ينظر للقرائن. لو أنه أمسك امرأة في السوق وفعل به وقال والله أحسن هذه زوجتي، وهي تصيح تقول ما أنا زوجك ولا بيني وبينك ارتباط، نعم، إيش هذا؟ يقبل ظن زوجته؟ لا يقبل. المهم لابد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه، مثل ما قلنا في أول شروط الحدود أنه لابد أن يكون عالم بالتحريم، فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ ها؟ ما نقبل منه. ولا كان كل واحد يقول ما دلت أن الزنا حرام، ما دلت أن السرقة حرام، فلا بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قال. طيب أو في نكاح باطل اعتقد صحته، نكاح باطل اعتقد صحته. النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل. والفاسد الذي اختلفوا فيه، وعندنا معشر الحنابلة لا نفرق بين الباطل والفاسد. القاعدة عندنا في الفقه أو في أصول الفقه على الأصح أن لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم. نعم، الباب الأول في باب النسك، باب المناسك. يقولون إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. عرفتم؟ ما أدري كأنه قبل التحلل الأول، عرفتم الآن ولا ما هو واضح؟ هذا رجل ما خالف، رجل أحرم بالحج، أحرم بالحج وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بدين الله، كفر ولا لا؟ كفر. نقول الآن بطل إحرامه، خلاص رح ما عاد يمكن تمضي في نسكك لأنه بطل. نعم. لكن رجل آخر أحرم بالحج وفي عرفة جامع زوجته، ها؟ هذا الحج فاسد، يستمر فيه ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما. كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده. لا، على فساده أحسن، لأن احنا نفسر الباطل. إذا أجمع العلماء على فساد هذا العقد قلنا هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح باطل لأنه محرم بإجماع المسلمين. ومثال الفاسد رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات، ها، هذا فاسد، لأن العلماء مختلفون هل 3 رضعات تحرم أو لا تحرم. نعم. وكرجل تزوج امرأة بلا ولي، ها، فاسد، لأن العلماء مختلفون فيه. وكرجل تزوج امرأة بلا شهود، نعم، فاسد أيضا لأنه مختلف فيه. وكرجل تزوج امرأة وكان الشهود إخوتها، ها؟ إن قلت فاسد ما هو صحيح، وإن قلت صحيح ما هو صحيح. استنور في تفصيل، لكن ما هو التفصيل؟ لا لا لا، دعنا من هذا، واحد يرى أن الشهود لا بد منه. نقول إذا كان الشهود إخوتها، إن كان العاقد أباهم، إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، لم تصح شهادتهم. وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين، ها؟ واضح؟ طيب، هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد أولاده 3، أولاده 3 حضروا عند العقد، نقول هذا ما تصح الشهادة. لماذا؟ لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب. أما فهمتم؟ طيب، الأب غير موجود، الإخوة 3 زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين، يصح العقد؟ يصح العقد. إذن فإذا قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟ إن قلت صحيح أخطأت، وإن قلت غلط فاسد أخطأت. إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح. لكن ترى هذا عن المذهب، والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة. نعم. نعم. إذا لم تحلها له فعليه الحد، إن أحل فلا عليه حد، ولكن هو عزه.
الإحصان قلنا
حده الرجل، نعم، بالنسبة للحرة. نعم.
كيف يعني نقول المسلم
لا، الرجل بارك الله فيك ما يتبعض، ما يتبعض، لكن الرقيق إن كانت غير محصنة ما الصحيح ما فيها إلا تعزير، كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فعليها نصف الجلد. الفائدة أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف مع المصنات من العذاب، عليها تعزير، تأديب فقط. وبعضهم اللي يرون لا فرق يقولون ذكر آل الحالات، يعني فإذا أحسنت فعليها نصف المحسنات، وإذا كانت غير محسنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن صحيح خلاف ذلك. نعم. ها؟ نعم.
لأننا يحققون شيئا بأمر محتمل.
نعم.
ولا يجوز
عن
بالضبط.
نعم.
يعني في بعض الأحيان
يصلون
يقول أنك
تحتصمون
علي،
وعلى بعض الأحيان يقول أنك على الحمد لله من دعوه. نعم. صح. نعم. يعني بعض الأحيان يظن أنك يحكم بالضبط. نعم. ما هو بالظن. يحكم بمقتضى الألفاظ التي أمامه. ثم لاحظ ان احنا نقول ما هو ما يقام عليه الحد، ولكن اذا قويت القرائن يعزر. يعزر ما هو بس الكلام على الحد. هنا. نعم.
قلنا في الذي يذنب بالمحرمات، قلنا لان هذا محرم الفصل محرم بكل حال.
نعم.
فيقتل.
نعم.
ما نقول يعني في
تفصيل
يعني في المحرمات الى الابد والمحرمات يعني
بسبب يعني لا المحرمات الى الابد ما يدخل، احنا قلنا المحارم، ترى ما قلنا المحرمات، قلنا المحارم، هي المحارم غير المحرمات. نعم. نعم نعم ما ذكرنا صحيح، وكان على بالي لكن نسيته. الدليل على هذا على انه اشترط طريب الحشفه الى اخره حديث معاذ بن مالك، حيث كان رسول يستفصله لعلك غمست أو قبلت، قال بل فعلت، حتى قال له أنكتها لا تكني، قال نعم. هذا الدليل على هذا. ها ها ما لأن هذا يقول وطء لا يجب الغسل فلا يثبت له أحكام الزنا. الدبر واضح أنه لأنه يجب فيه الغسل فهو وطي وجماع. نعم.
قول بأنه لا حد على الوطي فهم الراجع النفسي.
نعم.
أنه قول باطل.
نعم.
أو لماذا نقرر ذلك الذي يذنب الميتة؟
لماذا؟
نقرر نفس القاعدة الذي يذنب
الميتة. لا بد يعزر، حين نقول حتى ذاك يعني على الأقل أقل تقدير أن نعزره لأنه فعل محرما. نعم. التعزير سيأتينا إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة من أجل الرد، لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطان.
لا نقول ذلك هي أنه يختفى التعزير بين
المنين إيه؟
يختفى التعزير بين الحد.
نعم.
لماذا يكون الحد هو المتعين؟
حنا قلنا الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا بالتعزير يقول لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي، والنفس تكرهه وتأباه فيكسف بالردع النفس عن هذا الشيء ويعزر من أجل العدوان. نعم صحيح. أو ملك مختلف فيه، أو في نكاح، أو ملك مختلف فيه. النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة، منها أن يكون الخلاف في العقد، ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد، ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه. فمثلا المرأة التي رضعت من أمه 3 مرات، الخلاف هنا في المعقود عليه، هل هو حرام أو غير حرام؟ عرفتم؟ رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 مرات، على رأي من يقول إن 3 محرمة يكون النكاح يا إخوان باطلا، وعلى رأي من يقول لا يحرم إلا 5 فالنكاح صحيح. صحيح. هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 مرات، فاهمين؟ احضروا افهامكم يا جماعه. فعلى راي من يرى ان 3 محرمة يكون النكاح طيب، وعلى راي من يرى انه لا يحرم الا 5 يكون النكاح صحيحا. اذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة، هل تحل للرجل أو لا تحل؟ تمام ولا لا؟ طيب، قد يكون الخلاف في العقد في شروطه، مثل تزوج بكرا أجبرها أبوها، تزوج امرأة بكرا أجبرها أبوها، هي تحل له ما فيها موانع، فعلى رأي من يرى أنه يشترط رضا البكر ولا زوجها أبوها يكون نكاح باطلا أو فاسدا كما ترى، فاسد أحسن أدق في التعبير، وعلى رأي من يشترط الرضا ولو في هذه الصورة، لا عاكس تصل مرة ثانية، يظهر أنكم ما تكويت الظهر. نعم، أعيد مرة ثانية المثال. طيب، هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي ما رضيت الرجل ولكن أجبرها على أن تزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون نكاح فاسدا لأنها لم ترضى، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون نكاح صحيحا. إذن الخلاف هنا في أصل العقد ولا في شرطه؟ في شرطه، في شرطه، وهو هل يشترط رضاها في هذه الحال أو لا يشترط، والصحيح أنه يشترط. وقد يكون عائدا على نفس العقد، قد يكون التحريم عائدا على نفس العقد مختلف فيه. ممكن أن نمثل بالشهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا النكاح في الخلاف في نفس العقد. مثاله امرأة مختلعة، تعرفون الاختلاع؟ ما تعرفونه؟ مختلعة يعني معناه اتفقت مع زوجها على أن تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة. عدتها على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتها على المذهب ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حيض. طيب، إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا، لا يحد حد الزنا. أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح، لأنه يعني يقول أنا أطأ فرجا حلالا وأعتقد أنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء. وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال المسألة خلافية أبى يتزوج على رأي من يرى أن ذلك جائز، نعم، وش نقول؟ حرام ولا لا؟ حرام، ولكن لا يحد، لا يحد. لماذا؟ للشبهة خلاف العلماء. ليش شبهة ويعتقد أنه حرام؟ قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنها جائزة، أن النكاح جائز، ويعتقد الآن أن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا، قد يكون هو أخطأ والصواب مع من يحلها له، أليس كذلك؟ فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شبهة يدرأ الحد عنه. ندي واضح ولا لا؟ طيب، صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا على شيء، يبقى على نكاحه. إن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما اتباعا لما يعتقد، ولكن لا نحده. لماذا؟ للشبهة. ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح ولا لا؟ فمن أجل هذه الشبهة نذر عنه الحد. وقيل إذ اعتقد صح بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته، لأنه يرى أنه يطأ فرجا حراما وأن هذا العقد لا أثر له. نعم، ولا علينا إذا كنا في خلاف للعلماء، لكنه يعتقد أن هذا زنا، فلماذا لا نأخذه باعتقاده؟ وينبغي في مثل هذا الحال أنه ينظر القاضي أو الحاكم لما تقتضيه الحال. الملك المختلف فيه، وطئ أمة في ملك مختلف فيه، وله صور أيضا متعددة، منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية؟ نعم، محرم وباطل. هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الأمة أعجبته وخاف حرج عليها بعد الجمعة يزيد الثمن ولا أو ما تحصل له، فبادر واشتراها من سيدها بعد الأذان نعم الثاني. مش حكم العقد باطل؟ يرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل، يرى أنه محرم وليس بباطل. نعم، زي هذا الرجل اشتراها وجامعها، جامعها، عليه حد؟ ليش؟ مطلقا لا حد عليه، لأن فيه خلاف، ما عليه حد، لكن إن كان يعتقد الصحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها حق. طيب، رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري، جميلة، شابة، متعلمة. قال: صدق؟ صحيح؟ قال: نعم. قال: بيعها علي. قال: سم في المسجد وسامها وباعها علي، باعها علي. ما بعد وصلنا إلى هل هو صحيح ولا لا. غير نعم، هو مشى أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا سلمها له وجامعها. العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا، مع أنه حرام لكن اختلفوا في صحته. ها؟ لا يحد. ليش؟ لأن الاختلاف فيه فهو شبهة. البيع في خلاف، الصحيح أنه ما يصح لكن في خلاف. طيب، فيها أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح، وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم. التصرف الفضولي تعرفونه؟ أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرف الإنسان في حق غيره، عبارة أعم، يتصرف الإنسان في حق غيره بغير إذنه. هذا التصرف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يجز فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. عرفتم؟ طيب، هذا رجل جاءه إنسان يسأل، قال: أنا علي عتق رقبة، علي عتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال: نعم. كم تبدأ بذل؟ قال: ببذل 10,000 ريال. وهو خابر له جارية عند زميله تساوي 5,000 ريال، قال: هذه غبطة، ببيعها لي. تصورته ولا لا؟ فباعها على هذا الذي يبي يعتق. لما باع عليه وقبضها منه سلم له العشرة أعجبته فجامعها وبعدين اعتقها ما هو مشكل. التصرف هذا على المذهب باطل لأنه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال هذه غبطة ببيعة. إذا أجازه مالك الأمة يصح الباع العقد ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز. لو أن صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير، أنا من حين مال منها وببيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله 10,000 ريال جزاك الله خير، وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك. والقول الثاني أنه إذا أجيز يصح العقد، يصح العقد من أصله لا من الإجازة، وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه. فهل يحد حد الزنا؟ لا، لأن